بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بقيت تتمة من الفرع الذي ذكره صاحب الكفاية من أنه لو كان لدى الإنسان ماءان قليلان علم إجمالا بكون أحدهما نجس، فعدم جواز وضوئه بكل منهما على وفق القاعدة، لأنه حينما يصيب الماء الثاني وجهه مثلا وقبل أن تنفصل غسالته عن وجهه يعلم تفصيلا بأن وجهه نجس، إما لملاقاته للماء الأول إن كان هو النجس، وعدم تحقق الغسل منه عرفا لعدم انفصال الغسالة، أو لإصابة الماء الثاني لوجهه إذا كان الماء الثاني نجسا. فبعدما توضأ بالوضوء الثاني يشك في بقاء نجاسة وجهه مثلا فيستصحبها، وتكون صلاته حينئذ صلاة مع جسد مستصحب النجاسة. نحن أشكلنا عليه بأن هذا الاستصحاب مبتلا بالمعارض، وهو استصحاب طهارة وجهه إما حين الوضوء الأول أو حين الوضوء الثاني. ولكن المحقق المشكيني ذكر في حاشية الكفاية وجها أعمق من الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية، فقال حينما يغسل وجهه بالماء الثاني يعلم إجمالا إما أن وجهه متنجس بهذا الماء الثاني إن كان الماء الثاني نجسا، أو أن يده مثلا نجسة بالماء الأول إن كان الماء الأول نجسا لأنه لم يغسل يده بعد بالماء الثاني، وهذا علم إجمالي منجز. في بحوث في شرح العروة الوثقى أشكل عليه فقال منشأ منجزية العلم الإجمالي معارضة الأصول. أصالة الطهارة في الوجه لا تتعارض مع أصالة الطهارة في اليد مثلا، لماذا؟ لأن الغرض من إجراء أصالة الطهارة هو تصحيح الصلاة في هذا الجسد، إذا كان يريد أن يصلي قبل إكمال الوضوء الثاني فصلاته محكومة باستصحاب الحدث، صلاة مع الحدث الاستصحابي فهي فاسدة تعبدا، فلا بد أن تكون صلاته بعد الوضوء الثاني، والمفروض أنه بعد الوضوء الثاني قد غسل يده أيضا بالماء الثاني ثم توضأ به، فخرجت يده الملاقية للماء الأول عن محل الابتلاء لأنها صارت ملاقية للماء الثاني، وتكون صلاته في هذه الحالة صلاة في محتمل النجاسة، فلا تكون إلا مخالفة احتمالية للصلاة لحرمة الصلاة في النجس. والمخالفة الاحتمالية لا توجب معارضة الأصول. نقول في الجواب: أولا، هذا الكلام من البحوث مبني على أن تكون صحة الوضوء الثاني موقوفة على غسل كل ما أصابه الماء الأول بالماء الثاني ثم الوضوء، ولكنه لا يتعين ذلك، فإنه يمكنه أن يبقي المحل الذي مسح رأسه بالماء الأول في الوضوء الأول ولا يغسله، ويمسح على موضع آخر من مقدم رأسه، فيصح وضوءه الثاني من دون أن يغسل محل المسح من الوضوء الأول. فحينئذ يكون مثل من علم إجمالا بأن يده اليسرى نجسة أو يده اليمنى نجسة. الكلام في أنه لا يتوقف صحة الوضوء الثاني على غسل جميع ما لاقاه الماء الأول، لا يتوقف على ذلك، فيمكنه أن لا يغسل محل مسح الرأس في الوضوء الأول. إمكان ذلك كاف في أن تتعارض الأصول في الأطراف، لأنه لا يتوقف معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي على استخدام الإنسان لتلك الأصول. المهم أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لابد أن لا تكون مستلزمة للترخيص في مخالفة العلم الإجمالي. ونقول هنا جريان الأصول يستلزم الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي، لأنه بإجراء أصالة الطهارة في وجهه وأصالة الطهارة في محل المسح في الوضوء الأول رخص الشارع لهذا المكلف أن يصلي في جسد نجس. إن قلت إن لم يغسل محل رأسه، محل المسح من رأسه، يعلم بأن جسده متنجس، إما هذا المحل من رأسه أو وجهه الملاقي للماء الثاني. أقول نعم صحيح، ولكن هذا يكون من قبيل من علم إجمالا بأن يده اليسرى نجسة أو يده اليمنى نجسة. لو لم يغسل لا يده اليمنى ولا يده اليسرى، يعلم تفصيلا بأن صلاته في النجس، لكن أصالة الطهارة في يده اليمنى أثرها أن يجوز له عدم غسل يده اليمنى والاكتفاء بغسل اليد اليسرى، كما أن أثر أصالة الطهارة في اليد اليسرى عدم لزوم غسل اليد اليسرى والاكتفاء بغسل اليد اليمنى. فكأن الشارع قال لهذا الشخص: أرخص لك أن تغسل يدك اليسرى بدون أن تغسل يدك اليمنى وتصلي، وأرخص لك عكس ذلك أن تغسل يدك اليمنى ولا تغسل يدك اليسرى لإجراء صلاة الطهارة في اليد اليسرى. فهذا يعني أن الشارع رخص قطعا في مخالفة العلم الإجمالي. شلون؟ لأنه إما يده اليسرى نجسة فقد رخص الشارع في الصلاة بدون غسلها، أو أن يده اليمنى نجسة فقد رخص الشارع في الصلاة بدون غسلها، ويسمى ذلك بالترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالإجماع، والمقام من هذا القبيل أصالة الطهارة في وجهه بعد غسله بالماء الثاني أثرها أن يقول له الشارع لا يجب عليك أن تغسل وجهك، يمكنك أن تصلي في هذا الحال إذا غسلت محل الرأس، إذا غسلت محل المسح من رأسك في الوضوء الأول، وإجراء أصالة الطهارة في محل المسح في الوضوء الأول، أن الشارع يقول له أرخص لك في أن لا تغسل محل المسح من رأسك وتكتفي بغسل الوجه وتصلي، وهذا يعني أنه ترخيص قطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال. يعني يمكن أن يحلف بالعباس أن الشارع رخص له في الصلاة في النجس، لأنه بإجراء أصالة الطهارة في وجهه رخص له في أن يصلي مع هذا الوجه ولو لم يغسله، وبإجراء أصالة الطهارة في محل المسح من رأسه في الوضوء الأول رخص له أن يصلي بدون أن يغسل ذلك المحل، وأحدهما نجس، فيكون ترخيص قطعي من الشارع في الصلاة في النجس، وهذا يوجب تعارض الأصول. هذا أولا. وثانيا، نحن ذكرنا مرارا أنه يكفي في أثر أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة إمكان وجود ملاق له. مثلا أنت تعلم إجمالا بأنه إما هذا الماء نجس أو هذا السجاد نجس، هذا الفرش، هذا الموكيت، ماذا يقول عدة من الأعلام كالسيد الخوي والسيد الصدر؟ يقولون بأن أصالة الطهارة في الماء تجري بلا معارف. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الفرش لا أثر لها فعلا، لا تجوز الصلاة عليه، يعني ليس مما يسجد عليه وليس مما يؤكل أو يشرب، إنما أثر طهارة هذا الفرش أن ملاقيه مع الرطوبة لا يتنجس، وليس له ملاق بالفعل. ولكن نحن نقول كلا، يكفي في معارضة أصالة الطهارة في الفرش مع أصالة الطهارة في الماء أنه يترتب على جريان أصالة الطهارة في الفرش الحكم بطهارة ما يمكن أن يلاقي، يمكنك أن تلاقي تلاقي يدك مع هذا الفرش برطوبة مصرية وتصلي، هذا أثر أصالة الطهارة في الفرش. يمكنك أن يأخذ الطعام الرطب من هذا الفرش بعد أن لاقاه وتأكله وتأكله بدون أن تغسله، وثالثا نحن لا ينقضي عجبنا من السيد الصدر اللي يدقق في مجالات العلم الإجمالي كيف غفل أن تطبيق قواعد منجزية العلم الإجمالي في المقام. شلون؟ أنا حينما أردت أن أتوضأ بالماء الأول ثم أغسل وجهي بالماء الثاني، أغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وأتوضأ به، أعلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب هذا الماء الأول أو يتنجس جسدي بملاقات الماء الثاني، وهكذا العكس. إما يحرم علي شرب الماء الثاني أو يتنجس جسدي بالماء الأول فتحرم الصلاة في هذا الجسد. المعنى إجماليان، إما يحرم شرب هذا الماء الأول أو تحرم الصلاة في الجسد الملاقي للماء الثاني إذا كان الماء الثاني نجسا، وأنا أعلم بأنه سوف يلاقي جسدي مع الماء الثاني. والعلم الإجمالي الآخر هو أنه أني أعلم بأنه إما يحرم شرب الماء الثاني أو تحرم علي الصلاة في الجسد الملاقي للماء الأول إذا كان هو النجس. فماذا يصنع السيد الصد بهذين العلمين الإجماليين؟ نعم، لو كنا نواجه السيد السيستاني و نعترض عليه لماذا أغفلت مثل هذا العلم الإجمالي، لكان يجيب بجواب واحد، كلمة بسيطة. شي يقول؟ يقول يابا أنت حصل لك هذا العلم الإجمالي، شنو ذنب الناس؟ أنت قاعد بالحجرة مالتك تفكر تخطط هذه العلوم الإجمالية، تجيب علوم إجمالية من جو العباءة مالتك وتذب على رقاب الناس، والناس لم يحصل لهم هذا العلم الإجمالي. أنت حصل لك العلم الإجمالي ما يخالف، أنت روح موت روحك في سبيل الاحتياط لأجل منجزية العلم الإجمالي اللي حصل في نفسك. أما سائر الناس خطايا، هم خطية، هم ما حصل لديهم هذا العلم الإجمالي، ليش تتعب أرواحهم؟ خب، هذا إشكال مهم. ويقول السيد السيستاني أوردنا هذا الإشكال على بعض الأعلام، ظاهر هم ما أجابوا. أنا سألت السيد السيستاني سيدنا من هذا الذي وجهت عليه الإشكال؟ قال ما أقول، ما أجي السيد الخويشان أو غيره. وأكبر دائما السيد السيستاني يذكر هذا الإشكال، يعني كثيرا ما حينما يطرحون أنه في هذه المسألة يوجد علم إجمالي منجز، يقول السيد السيستاني أنت حصل إدك هذا العلم الإجمالي، لماذا تفتي الناس بوجوب الاحتياط ولم يحصل لديهم هذا العلم الإجمالي؟ هذا إشكال مهم. وإشكال قوي، وإن حاولنا الإجابة عنهم بنحو آخر ولعلنا نذكر بعض الأجوبة في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.